بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثاني والأربعون من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها: الفرار من التقليد الأعمى. ينبغي لطالب العلم في حال طلبه ألا يكون مقلدا لشيخه فيما يقوله وفيما يعمل به، وإنما يأخذ من شيخه ما وافق الدليل، يأخذ من شيخه ما أبرز فيه الحجة، يأخذ من شيخه ما دل عليه آي الكتاب وأحاديث السنة فيعمل بالدليل. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على طالب العلم وعلى سائر المسلمين أن يتقيدوا بالكتاب والسنة وما جاء في الكتاب والسنة، وأن لا يأخذ بقول عالم إلا بعد إبراز حجته وإظهار بينته على ما يقول على ما يفعل، فبعد ذلك تكون عاملا بالدليل لا مقلدا. نعم. والتقليد يعرف أهل العلم واتباع من ليس بحجة بدون حجة، اتباع من ليس بحجة بدون حجة، وأصله من القلادة التي تكون في الرقبة، فهذا يعتبر صائرا كذلك إذا اتبع من ليس بحجة بدون حجة. تأتي تكلم شخصا في مسألة كذا ويجادل ويناقش ولا يعرف كوعه من بوعه، نعم، ولا يعرف أول الدليل من آخره، ولا يميز بين آية قرآنية أو حديث نبوي، ويناقش ويتعصب ويجادل: يا أخي الدليل كذا، يقول يا أخي الشيخ يقول كذا. هذا مقلد. ولا تشغل نفسك بالمقلدة، لا تشغل نفسك بالمقلدة. المقلد إذا ارتضى أن يكون مقلدا فلا يجوز له أن يجادل وأن يناقش، إنما يناقش صاحب العلم وصاحب البصيرة. أما المقلد مقلد لا يخوض ولا يعني يدخل في هذه الأمور. والمسلم يتقيد في جميع أموره بالدليل، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، من أنكر عليهم شيئا أو حاجهم في شيء أبرزوا بيّنوا لهم الصواب ودللوا على ذلك من القرآن ومن السنة. ونظير هذا كثير، نظير هذا كثير. مر معنا في كتاب التوحيد أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في ذلك الرجل الذي هو آخر الناس دخولا الجنة وخروجا من النار، قال: ولك مثله، ولك مثله. فأنكر أبو سعيد على أبي هريرة قال: ولك عشرة أمثاله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. استدل بالدليل. نعم. وهكذا أبو ذر رضي الله عنه لما أنكر عليه ابن أخيه عبد الله بن الصامت، لما أنكر عليه أنه أخرج أنه صرف يعني دنانيره فلوسا وصرفها، قال له: لو ادخرته للشيء ينوبك أو للضيف ينزل بك. قال: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكي علي فإنه جمر على صاحبه، فإلا أن حتى يفرغه في سبيل الله. فالشاهد استدل بالحديث، استدل بالحديث. وهكذا مر معنا بالصحيح المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا أنكر علي، أنكر علي وهو الأحنف بن قيس، أنكر عليه صلاته نهارا وهو أنه يكثر من الركوع والسجود، وقال ما لهذا الرجل لا يدري أشفع أم وتر؟ قال فأتيت إليه وأنا لا أعرفه وقلت يا هذا أراك تكثر من الركوع والسجود، هل تدري أشفع هذا أم وتر؟ قال إن كنت لا أدري فإن الله عز وجل يدري، فإن حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم بكى، وهكذا في المرة الثانية ثم بكى، والمرة الثالثة ثم بكى، ثم قال فإن حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. نعم، فالشاهد الاستدلال. ما قال يا أخي ما تعرفني أنا أبو ذر صاحب رسول الله، ما استدل له بهذا، إنما استدل له بالحديث، استدل له بالدليل. فقال الرجل يرحمك الله من أنت؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتبجح بعلمه ولم يتبجح بصحبته، وإنما أبرز الحجة والدليل، أبرز الحجة والدليل. وهكذا ينبغي أن نمضي، وهكذا كان الأئمة، وكل من تقلد مذهبا من المذاهب فهو أول المخالفين لصاحب المذهب، لأن صاحب المذهب لم يقل للناس اتبعوا مذهبي واتبعوا رأيي وخذوا بقولي، وإنما قال لهم خذوا بالكتاب والسنة، فهو يقول خذوا بالكتاب والسنة وأنت تقول أنا آخذ بمذهبه. طيب مذهبه يقول لك خذ من الكتاب والسنة، ما قال لك خذ بمذهبي وخذ بقولي. فكان الذين يسيرون على هذه المذاهب هم من أوائل الناس مخالفة لأصحاب المذهب، مخالفة لأصحاب المذهب. والتقليد الأعمى يحجبك عن اتباع الدليل، ويحجبك عن الكتاب والسنة، ويحجبك عن البصيرة، ويحجبك عن العمل بالحق، ويحجبك عن نصرة الحق. التقليد هذا تخدير، يخدره، وهكذا جعلك تتعصب لمن تقلده، فربما ازدريت واحتقرت من خالف شيخك وخالف صاحب مذهبك وخالف متبوعك الذي تتبعه وتتقيد بأقواله. ومعلوم ما حصل وما يحصل بين أصحاب المذاهب من ردود ومن احتقار وازدراء، هذا يحتقر مذهب الشافعي، وهذا يحتقر مذهب أحمد، وهذا يحتقر مذهب مالك، وهكذا كل يتنقص من الآخر. ومالك والشافعي أصحاب، هذا تلميذ لهذا، والشافعي وأحمد أصحاب، هذا تلميذ لهذا، والذين انتهجوا نهجا ليس هو من نهج هؤلاء الأئمة هم الذين تعصبوا، وهم الذين أحدثوا، وهم الذين فرقوا ومزقوا حتى وصل حال يعني بهم أن الخليفة إذا كان شافعيا فهو سيجعل إماما للمسجد من الشافعية، فالحنفيون أو أضرابهم يتخلفون ما يصلون مع الشافعي، ما يصلون، فإذا انتهى هذا الإمام تقدمهم يصلون، فإذا ذهبت دولة الخليفة الشافعي وجاء خليفة حنفي قدم الإمام الحنفي، والشافعون تأخروا، ما هذا؟ وهكذا يذكر آباؤنا إلى عهد يعني مما يذكرون في الحرم أنه كانت أربع مآذن وأربع أئمة يؤذنون، مأذنة شافعية ومأذنة مالكية ومأذنة حنفية ومأذنة حنبلية، هذا كله من التفريق، هذا كله من التفريق ومن التمزيق، هذا من التعصب الذميم، هذا من تفريق كلمة المسلمين. نعم، الواجب اتباع الدليل، اتباع. فهكذا طالب العلم لا يربي نفسه على التقليد وعلى تعظيم شيخه فوق منزلته. نعم، بعض الناس تأتي تقول كذا، لكن الشيخ الفلاني يقول كذا، هذا من التقليد، هذا من التقليد، هذا خطأ. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول: لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط. وشيخنا يحيى حفظه الله كم يقدم لطلابه وهم يقولون بأقوال ويقررون مسائل على خلاف ما يقول، وما كان ينتقدهم ولا يزدريهم ولا يحتقرهم ولا يقول هؤلاء يخالفون أبدا. هكذا لابد من التقيد بالدليل، التقيد بالدليل والعمل بذلك، فهكذا ينبغي أن نكون. فإذا تقيدنا بالدليل وسمعنا من يقول هذا خطأ بدليله، ما استعظمنا هذا، ما استعظمنا، لأنه تكلم بالدليل. لكن إذا كان إذا كنا معظمين للأشخاص رأينا الأدلة لا شيء، رأينا الأدلة لا شيء. نعم. والآثار عن السلف في هذا الباب كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقال: إنها تقوم الليل وتصوم النهار. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى به فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. نعم، فقد اهتدى. والشاهد من هذا أنهم ذكروا ما تقوم به هذه المرأة على سبيل الاتباع وعلى سبيل التعظيم وعلى سبيل الاقتداء بها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من سنته وما هو من هديه، فقال: لكني. وهنا يسقط كل عمل وكل عبادة، وإن عظمها الناس في أعينهم تسقط عند عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعند عمله، لأنه هو أخشاهم لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله عليه الصلاة والسلام. لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. تعصب، تقول: يا فلان هذه السنة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول: لكن هذا عالم يا أخي، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر، أنا أتابعه على الأجر. هذا لو سلمنا جدلا بأنه يجد أجرا فهذا قصور في العقل ونقص، يعني تترك أجرا، تترك أجرين وتتمسك وتتعصب الأجر، هذا قصور عقل، هذا هذا قصور في العقل. فإن عادة الإنسان أنه يحرص على الأحسن وعلى الأكمل وعلى الأفضل وعلى الأطيب في أمور دنياه، فهكذا لابد أن يكون في أمور دينه، لابد أن يكون في أمور دينه يحرص على الأكمل وعلى الأحسن وعلى الأفضل. وهذا كله من شؤم التعصب، هذا كله من شؤم التعصب. نعم. وهكذا في سائر الفتن ترى الذين يموجون فيها بلا دليل ولا برهان يتأرجحون ويتأرنحون ويضطربون ويختلفون، فما يدري الحق ما كان يعرفه أم الحق ما صار ينكر، ما يدري، فتختبط تختلط عليه الأمور، تضطرب بسبب التقليد والتعظيم للأشخاص. لكن من كان متقيدا بالدليل، يتقدم بدليل ويتأخر بدليل ويأخذ يمينا بدليل ويأخذ الشمال بدليل، فهذا تهون عليه هذه الأمور، فيمشي في حياته بسير واحد وبطريقة واحدة، وهو اتباع الدليل، اتباع الحجة، اتباع الدليل واتباع الحجة. أما الذين يتخبطون فما دروا، أصحاب الحسن ما دروا في البداية الدليل، الدليل لا بالأقاويل، وفي الأخير لجأوا إلى ترك الدليل والأخذ بالأقاويل. ما لكم التلفاز؟ قالوا فيه من العلماء من يفتي. طيب وين الدليل؟ ما في دليل. التصوير والطلوع في التلفاز كيف هذا؟ قالوا فيه من العلماء شيخ العثيمين وفلان وهكذا، ويتلمسون لهم مما لا يصلح أن يكون حجة، فتركوا الدليل وأخذوا بالأقاويل. أخذوا بالأقاويل هكذا تشعيب على الناس وهم ما هم حول الدليل. وأصحاب الدليل ولله الحمد بقوا على ما هم عليه، ما في تغيير ولا تبديل ولا تحويل، على ما نحن عليه ولله الحمد، نمضي على الكتاب والسنة. وهكذا في هذه الفتنة هكذا الدليل الدليل، ثم لجوا صاروا مقلدة. الآن مقلدة يأتي اليوم ينكر عليك أن تقول كذا، هذا سب، هذا طعن، هذا تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هذا، تقول له طيب شيخك يقول كذا، ها إذن خلاص أتوب إلى الله وأستغفره. نعم هكذا تعصب، هذا سبب التعصب وعدم التقيد بالأدلة، عدم التقيد بالأدلة. هكذا جعل الناس فينكرون ما يعرفه من يقلدون، ويعرفون ما ينكره من يقلدون. هكذا وإن الضلالة كل الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وهكذا ينتقدون الغلو، الغلو هم أصحاب الغلو من رؤوسهم إلى أرجلهم، هم أصحاب الغلو. كم يا مقالات وكم يا أفعال وكم وكم. ومن آخر ما بلغنا عن عبيد الجابري يقول بالشيخ يحيى إبليس اليمن. أي ما هو هذا؟ هذا من الغلو هذا ولا من العدل والإنصاف؟ والعجب أنه يقول هذه الكلمات وهو يشرح كتاب فضل الإسلام. وإبليس إيش هو إبليس هذا؟ نسأل الله السلام والعافية. لكن هذا من الغلو، هذا من الغلو، هذا من الغلو ومن الإجحاف ومن الحيف والظلم ومن الزور والبهتان. وهذا كله بسبب ما رأوا من صلابة هذه الدعوة ولله الحمد، وقوة أهلها وبقائهم على الخير، وهم يمضون ويسيرون ويعلمون ويكتبون ويؤلفون ويخطبون ويعظون ولله الحمد. كانوا يظنون أن هذه الدعوة بعد دماج تنتهي، لا، دماج سبب، دماج سبب. ونسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى أهلها الذين صانوها والذين ضحوا بدمائهم وضحوا بأموالهم، فلا تزال دماؤهم شاهدة ولا تزال آثار أقدامهم ناطقة بذلك، لو كانوا يعقلون ولو كانوا يبصرون ولو كانوا يفهمون. لا من لجأ اليوم في أوساطهم ويقول نقيم الدعوة وبعد ما حصل وبعد ما جرى. نعم نسأل الله السلام والعافية. الشاهد من هذا أن الدعوة لله الحمد ماضية، وأن أهلها على الحق سائرون ماضون مستمرون، لا يبالون بهذه الزوبعات ولا بهذه القلاقل التي تعود على أصحابها فتكسر رؤوسهم وتفقع أعينهم وتعمي أبصارهم، فتمتلئ قلوبهم حسدا وحقدا ما يدرون كيف ينفرون على الناس. قالوا إبليس اليمن. نعم إبليس اليمن، ما يدرون كيف ينفرون عن الحق وعن أهله، وكيف ينفرون عن دعاته، فيطلقون مثل هذه الإطلاقات التي لا تمت لهذا الدين بصلة، لا تمت لهذا الدين بصلة ولا بهذا العلم الشريف بصلة. إنما سبب ذلك الجهل والطيش والتيه وعدم الرزانة وعدم التعقل والروية، هذا هو الذي جعلهم. البراء يقول التأدب، الرد العلمي، النقد العلمي، النقد البناء، وصاحب عبادة الجابري يخبط خبط، يخبط خبطا ولا يبالي، يخبط خبطا ولا يبالي، أي يصلحوا ورقعوا. أي نعم، ونحن لله الحمد على بصيرة من أمرنا، ولله الحمد شيخنا يحيى على خير وعلى دعوة طيبة، والناس مقبلون وتزايدون ومقبلون على الخير ولله الحمد. كل يوم دروس وفتاوى وعلم وإقبال الناس يعني على ذلك المكان، يعني يقبلون إقبالا عظيما. وهكذا في إب الشيخ محمد بن حزام، وفي البيضة الشيخ جميل الصلوي، وكذا في عدن عدة مشايخ، وكذا في الحديدة، وكذا في حضرموت. ولله الحمد والمنة، الخير مستمر، الخير مستمر. والذي ما يعجبه ذلك دق رأسه بحجر. نعم، دق رأسه بحجر. أي نعم، إذا ما أعجبه هذا ولا سره. ولا يطلق مثل الإطلاقات هذه ومثل العبارات المجحفة التي ينكرها عوام الناس، فضلا عن علمائهم وفضلا عن رواد العلم، رواد حلقات العلم. في كتاب فضل الإسلام يتلفظ مثل هذه الألفاظ الدنيئة التي تدل على أن قلوبهم امتلأت حقدا وامتلأت غيظا من هذا السير. ولله الحمد الناس نفروا عنه، فهو الآن يريد يظهر، يريد يظهر يعني للناس مدى نفرة الناس عنهم. قال هذا إبليس اليمن، إبليس. نعم، وما يضر صاحب الحق ما يقال فيه، هل يضره؟ ما يضره. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيه كذاب، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وهكذا سائر الأنبياء، وهكذا من جاء من بعدهم الصحابة، وهكذا من جاء من بعدهم من التابعين، كم طعن فيهم وتكلم فيهم. وهل ضرهم؟ ما ضرهم. أهل الحق ما يضرهم، أهل الحق ما يضرهم، لأنهم 8 سنوات وهم يدوكون ويخوضون. ولله الحمد الخير باقي، والناس في صلابة، والدعوة قائمة، والدروس والكتابات والتآليف. ولله الحمد، هل رأيتم تبديلا؟ هل رأيتم تغييرا؟ ولله الحمد على ما نحن فيه. هل رأيتم أحد منا يطلع في التلفاز؟ وانظروا إليهم، في أحد من يطلع في التلفاز؟ فيه. وهكذا، هل رأيتم منا من ينزل عند أصحاب الجمعيات؟ لا، وهم في من ينزل عند أصحاب الجمعيات ويغض الطرف بعضهم عن بعض، ويسكت بعضهم عن بعض. وهكذا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. هذا يعني حالهم. وكان شيخنا رحمه الله الإمام الوادعي رحمه الله لما تأتي من أقوال أمثال هؤلاء يأتي ببعض الأبيات ممن قالها من قبله، يقول: يشتمني عبد بني مسمع فصنت عنه النفس والعرض، فلم أجيبه لاحتقاري له، من ذا يعض الكلب إن عض. أي نعم، هكذا كان رحمه الله يقول ويضحك، يأتي بهذه الأبيات ويضحك رحمه الله. فنعم، فما يضرنا، يتكلمون كيف ما شاءوا، وكلما قام واحد وبرد قام الثاني، وهكذا كل واحد يقوم الآخر. يأتون لهم يعني بصبات، ولا يأتون لهم بجسور، كلها عند الحق ستنتهي. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. نعم، قالوا فلان العالم الفلاني الطحطوح الفلاني، كل هذا عند الحق ما ينفع، كل هذا عند الحق ما ينفع. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحق، وأن يبصرنا به، وأن يثبتنا على ما نحن عليه من هذا الحق، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.